الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فما زلت معكم في التعليق على سنن النسائي، سنن الإمام أبي عبد الرحمن اسمه أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 303. ووصلت معكم في كتاب الطهارة إلى باب ماذا؟ المسح على الإمامة، ولا ما وصلنا بعد؟ وصلنا فين؟ إذا عدد مسح الرأس، مسح المرأة رأسها. طيب، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن آخر درس كان في عدد مسح الرأس. نعم، أليس كذلك؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: باب مسح المرأة رأسها. وصلنا هنا ولا لا؟ أيوة، ليس ذا النساء. نعم، رقم 100. عندك إشارة؟
لا لا، درس أخير ما حضرت.
عندك، وصلنا إلى باب كم الذي عندك؟
عندي 97.
حسب العلامات التي أمامي، يعني أنه آخر درس كان عدد مسح الرأس. طيب، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا باب مسح المرأة رأسها. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان ابن الحارث عن ابن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال: وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يوم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أرها بعد ذلك اليوم. هذا الحديث فيه بيان أن مسح المرأة لرأسها له صفة مميزة كما هو ظاهر الحديث، تشترك مع الرجال في قولها: ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. هذا ورد في عدة أحاديث. ثم أمرت يديها بأذنيها، يعني مسح الأذنين، أيضا هذا ثابت، الرأس الأذنين مع الرأس. ثم مرت على الخدين، يعني بعد مسح الأذنين مسحت إيش؟ الخدين، وهذا منكر، لم يثبت في مسح الرأس مع الأذنين أن يمسح معهما إيش؟ الخدان. هذا لفظ منكر تفردت به هذه الرواية. لكن مسح المرأة لرأسها الصحيح أنه مثل مسح الرجل للرأس، يبدأ بالمقدم الرأس إلى نهاية الرأس، تكون عندها ضفائر وعندها كذا وترجع إلى مقدم الرأس، ومعها إيش؟ مسح الأذنين، تجعل السبابة داخل الصماخ أو من الداخل، والإبهام من الخلف. هذه السنة ثابتة للرجال والنساء. إذن هذا الحديث وصفت الوضوء كبقية الأحاديث الأخرى إلا الخلاف فيه. ثم مرت على الخدين، المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث. ثم ذكرت مسألة ثانية تتعلق بالحجاب، المولى المكاتب المرأة تكون مالكة له، طبعا الرقيق إما أن يكون ذكرا أو أنثى، إذا كان أنثى فالرجل يجوز أن يرى منها ما يرى من زوجته. الرجل الرقيق يرى من المرأة ما يرى ملك يمين من زوجها من زوجته، إلا إذا تزوجت عبد آخر أو حرة، فحينئذ يحرم عليه الوطأ. هو يباح له الوطأ ويباح له كل شيء من المرأة، لكن إذا تزوجت فينقطع، يراها ويراها يعني مثل متبرجة وكذا، لكن لا يجوز أن يطأها. أبناؤه الذين هذه ملك يمينهم ملك لهم يرونها عورتها العادية، يعني كأنها رجل، كأنها إيش؟ رجل، اللي هو الأمور العادية، لا تحل لهم جماعا إلا لأبيهم أو يملكها عاد واحد من الأولاد لا بأس، أو غير الأولاد بس يعطيها هبة فصير ملك لهم. أما الذكر يعني عبد فلا يجوز أن يرى منه الرجل عورته التي هي معروفة للرجال، يعني عبد رقيق بالنسبة للرجل لا يرى منه العورة كما يرى من زوجته، خلاص هذا أمر آخر بدل النساء خاص، فهو عورته مثل عورة الرجال الآخرين بالنسبة للرجل. بالنسبة لي إذا كانت تملكه امرأة أو لأهل البيت، فالمرأة يجوز لهذا الرقيق أن يراها، عرفت علي كيف؟ كما يرى أمه وأخواته، أنها محرمة عليه ولا يجوز أن يطأها بملك اليمين إلا بالزواج الشرعي فقط لا غير. زواج العبد من الحرة موضع نزاع بين العلماء، لكن المقصود أنه لا يجوز أن يطأها وهو مملوك، ولا أن يطلع على خاصة، إنما مواضع الزينة ومثلها مثل ماذا أخواتها وكذا، هذا جائز بالنسبة للرقيق. لكنه إذا صار حرا صار غريبا، صار غريبا والله أعلم.
طيب بالنسبة للعبد هذا كان عبد خاص بالمرأة هذه أو عموما كان عبد،
يعني هذا لا يكون خاصا لها،
هذا شيء خاص لها،
نعم يعني يكون ملكها.
لكن الشيخ هذا اللي بالرواية اللي راوي الحديث هو ملك لعشرة عنه، بس قال
قالت وتستأجره، وكانت تستعجب بأمانته وتستأجره، ما أدري إذا كان هو، طبعا هو مولى النصريين ليس مولاها، فالظاهر أنه يعني أمر العبد أخف من أمر الحر، فالظاهر أنها كانت تتساهل مع العبد يعني عموما ليس مع إيش، بس هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، وهي أنه هل العبد أو الرقيق للحرة يرى منها ما يرى من يعني ليس نصا
موضع الزينة النساء فيها.
أيوة، لذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إبداء الزينة ما ذكر الموالي، عرفت الذين هم ماذا لا تملكهم، فما أدري هل كان له يعني لها يد في ولايته، تحتاج إلى مراجعة، لكن عموما هذا الإسناد ضعيف، الإسناد إيش ضعيف.
استئجاره الشيخ ما يكون مثل الملك يعني؟
لا، الاستئجار منفعة، أما الملك يكون ملك.
ممكن.
نعم، فالظاهر الله أعلم إنه في إشكالية في هذه في القضية، أنها يعني إن لها ملك أو أنها يعني من يملكه يكون هو من محارم، الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة هذه القضية، لكن المقصود أن هذا الإسناد فيه ضعف. في الشرح يقول هنا السندي، يقول هذا مبني على أن المكاتب عبد ما بقي درهم، ولعله كان عبدا لبعض أقرباء عائشة، يعني له نوع من المحرمية، أما رقيق الناس لا. طيب، قال وأنها كانت ترى جواز دخول العبد على سيدته وأقربائها، هذا هو الذي ذكره هنا والله أعلم. طيب، إسناده طبعا هذا الإسناد ضعيف، ما سبب الضعف؟ هذا هو عبد الملك بن مروان بن الحارث، تفرد النسائي بالرواية له وهو مجهول، وهو مجهول. شيخه الحسين بن حريث شيخ النسائي، وتوفى 244، هذا ثقة من رجال الجماعة إلا بن ماجة، الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم، الفضل بن موسى السيناني مولاهم، وتوفى 191، وهو أيضا من الثقات. جعيد بن عبد الرحمن الكندي هو المدني أيضا متوفى 144 ومن رجال الجماعة إلا بن ماجة ثقة. وعبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب مجهول. وأبو عبد الله سالم الملقب بسبلان النصري مولاه متوفى 110 وهو ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة. يقال له اسمه سالم ابن عبد الله. طيب إذا هذا الإسناد ضعيف ورواه الدولابي وغيره. طبعا النسائي تفرد به عن الأصحاب الكتب الستة وإسناده ضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى باب مسح الأذنين. والباب الذي بعده مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. الأفضل الدرس القادم لأني أريد أن أبين بعض الأمور المتعلقة بمسح الأذنين وأقوال العلماء وهي أربعة في الأذنين، هل هما من الرأس أم من الوجه أم عضو مستقل أم هما يعني ماذا من الرأس أو من الوجه أو هما عضو مستقل، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى أعلم. نطولنا شوية في سنة الترمذي والنخبة كمان والآن بن ماجه.